أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأقوال في الاستصحاب، تشعبت في الاستصحاب أقوال العلماء بشكل يصعب حصرها على ما يبدو، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري ثقة بتحقيقه، وهو يعني الشيخ الأنصاري خريت هذه الصناعة. الخريت هو الماهر الحاذق، ويجمع على خراريت، ويقال فلان الخريت المريت، أي ماهر وحاذق. زين، وهو خريت هذه الصناعة الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها. قال رحمه الله بعد أن توسع في نقل الأقوال والتعقيب عليها، قال: ما نصه هذا؟ هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا. الأول القول بالحجية مطلقا. القول الأول في أقوال الأصحاب أنه حجة مطلقا، مطلقا يعني في قبال التفصيلات القادمة الكثيرة التي سيأتي من القول الثالث إلى فوق، هاي مطلقا بلحاظ التفصيلات، يعني من بدون أي تفصيل. سيأتي شنو التفصيلات، فلا يعرف مطلقا إلا بعد معرفة التفصيلات. هذا هو القول الذي نسب إلى أكثر المتأخرين، وممن تمسك به من البارزين صاحب الكفاية. لما صاحب الكفاية بعد الشيخ الأنصاري، يعني الشيخ الأنصاري هنا ما يحسب صاحب الكفاية بين الأقوال، لكن هو متأخر عنه. لكن قصدي أنه ممن تمسك منهم من البارزين يعني صاحب الكفاية، وإن كان بعد الشيخ الأنصاري. القول الثاني عدمها، يعني عدم الحجية للاستصحاب، فالاستصحاب ليس بحجة، وهذا أيضا نقيض الأول. يقول عدمها مطلقا، الاستصحاب ليس بحجة أبدا أبدا، يعني بدون أي تفصيل. وهذا القول في الحقيقة ينسب إلى السيد المرتضى وإلى صاحب المدارك، ينسب، وهناك شك في هذه النسبة، هناك شك في هذه النسبة، لكن من ينسب إليه هو السيد المرتضى وصاحب المدارك، وإن كان بعض الأعلام يقول لم أجد له قائلا. الرأي الثالث التفصيل، هذا بدأ التفصيلات من الثالث فما صرف كل تفصيلات، ما قول مطلق عليكم السلام. هذا الرأي رأي الأحناف، منسوب إلى الأحناف حنفية، يعني العامة تتبع أبي حنيفة. الأحناف ماذا قالوا؟ التفصيل بين العدمي والوجودي، أي العدمي صفة للمستصحب، يعني بين المستصحب العدمي والمستصحب الوجودي. فالاستصحاب إن كان استصحابا لأمر عدمي كاستصحاب عدم الكرية فلا يكون حجة، ليس بحجة. الاستصحاب في الأمور العدمية ليس بالمصنف، ما موضح رأيهم. يقول بين العدمي والوجودي، بس يا الحجة يا مو حجة ما موضحها. لا، هم العدمي عندهم مو حجة الاستصحابي. فالاستصحاب التفصيل بين العدمي فلا يكون حجة، نوضح من عندنا، فلا يكون حجة كاستصحاب عدم الكرية، والوجودي فيكون حجة كاستصحاب الكرية. واضح؟ فرقت بين المثالين. فيقول انه هناك فرق بين الامر العدمي والوجودي. زين، هذا التفصيل الاول. التفصيل الثاني رقم 4. رابعا التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم. إذن هاي يعني بين الموضوع والحكم، أمور الخارجية عن المواضيع. فمرة تستصحب حياة زيد، ومرة تستصحب حكم من الأحكام، الوجوب والحرمة. يقول التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا، هاي مطلقا في قبال التفصيلات القادمة، لأن التفصيل الخامس فما فوق راح حتى الحكم يناقش فيه، يفصل حكم كلي لو جزئي، حكم وضعي لو تكليفي. واضح شلون؟ فهنا مطلقا يعني لا يفرق فيه بين الكل كليا او جزئيا، في قبال الراي الخامس هذا راح يجي يفرق بين الحكم كونه كلي جزئي، في قبال الراي السادس السابع ايضا السابع يفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي. هذا يقول لا، انا اي حكم عندي اهم شيء موضوع. الاستصحاب ان كان تارة يكون بالموضوع واخرى بين الحكم. قال التفصيل بين الامور الخارجية يعني المواضيع وبين الحكم الشرعي مطلقا. واضح مطلقا شو معناها؟ كليا او جزئيا، وضعيا او تكليفيا. زين، فلا يعتبر يعني الاستصحاب في الاول، يعني في الاستصحاب في الامور الخارجيه ذهن. يعني هذا الرأي يقول الاستصحاب حجة فقط في الأحكام بدون تفصيل بالأحكام، ما يفصل. بينما الرأي الخامس خامسا هذا منسوب الأخباريين، التفصيل بين الحكم، هذا أيضا يوافق الرأي الأول، يقول صحيح أنه ما نقبل بإجراء الاستصحاب في المواضيع، ولكن حتى في الأحكام هم مو دائما، مو كل حكم نجري فيه الاستصحاب، هذا تفصيل في أصل الحكم. قال الكلي، يعني التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وبين غيره، غيره يعني الأحكام الجزئية، فتارة نجري الاستصحاب في الحكم الكلي اللي هو وجوب الصلاة، وتارة الأحكام الجزئية وجوب الصلاة عليك وعلى ذاك وعلى ذاك، هذا حكم جزئي. فيقول التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره يعني الجزئي، فلا يعتبر يعني الاستصحاب في الأول يعني في الكلي إلا في استصحاب واحد بس استثنوا، وهو في عدم النسخ، نستصحب عدم النسخ بس، هذا استصحاب عدم النسخ هو استصحاب كلي هذا لحكم الكلي، يقول بس هذا الوحيد هو اللي يخرج من دائرة عدم حجية الاستصحاب في الأحكام الكلية. فرأي الأخباريين بخلاصة منا هو أنه الاستصحاب حجة أو ليس الاستصحاب، نعم حجة، الاستصحاب حجة في الجزئيات، أما في الكليات فليس بحجة إلا شنو، إلا في حكم واحد يجوز استصحابه وإن كان حكم الكلي، وهو حكم ماذا؟ عدم النسخ. هذا كان الرأي الخامس. الرأي السادس التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، يعني غيره ياهو بعد كلي، هذا نفس الرأي، لا هو نفس الرأي الخامس، شنو فرقه؟ يقول فلا يعتبر في غير الأول، غير الأول يعني الجزئي، فهذا عكس رأي يصير، فلا يعتبر في غير، لا بالعكس نفسه، لا يعتبر في غير الأول، إذا في الأول يعتبر لما يعتبر، ها؟ في الأول يعتبر، يعتبر نفس الرأي الخامس، مو عكسه. لا بخدمك وأنا وأرد أوضحها، جزاك الله خير، صحيح كلامك، بس أنا أذكركم النفس، تسألني شو الفرق؟ أقول لك الفرق كذا، يقول أول شيء إنه مو عكسه، هذا نفسه، يقول التفصيل بين الحكم الجزئي والكلي وغيره، زين، شو تفصيلك؟ يقول لا يعتبر يعني الاستصحاب فيما عدا الأول، الأول يا هو؟ يعني الجزء يعتبر والكلي بعد يعتبر لما يعتبر؟ ما يعتبر، لأ شنو فرق عن الرأي الخامس؟ الجواب فرقه عن الرأي الخامس، ذاك الرأي الخامس استثنى حالة واحدة قبلها وهو الاستصحاب في الحكم الكلي إذا كان من قبيل يا هو؟ هذا الرأي يقول لا حتى عدم النسخ ما اعتبره، هذا نقطة الفرق الوحيدة بين الخامس والسادس، وإلا المفروض ماكو فرق بيناتهم. قال المصنف أو مو المصنف، هاي عبارة من الصفحة نقلب إحنا احنا قاعد نقرا عبارة رسائل، المصنف قاعد يقول هذا الكلام كله كلام الرسائل مو كلامي انا، مو قلنا بداية الدرس قلنا شيء، يقول شلون عبارته، يقول نحن نحيل خلاصتها الى ما جاء في رسائل الشيخ الانصار، طيب عبارة الشيخ الانصار هاي عبارة قاعد نقراها. المهم يقول الشيخ الانصار وهذا هو الذي ربما يستظهر، ربما بعد واضح انه مو اكيد المسألة، الرأي الخنساري سيأتي الجسم الشيخ الانصار يقول لا رأي الخنساري سيأتي في أعتقد التفصيل التاسع، مو لو بعد شوية راح يقول ده بالعاشر، ده حادي عشر، الحادي عشر، الحادي عشر، رأي الحادي عشر بالأخير شو يقول؟ كما هو ظاهر ما سيجي من المحقق الخنساري. فهنا الشيخ الأنصاري يقول هذا التفصيل بين الحكم الجزئي والكلي بأن الاستصحاب لا يجري في الكلي البتة، يجري فقط وين؟ في الجزئي. يقول هذا ربما يستظهر، ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري، أما إذا تريد لا والله رأيي أنا مو ربما، أنا أقول الخنساري رأي الحادي عشر سيأتي، فقط بعد شوية تقول شنو الخنساري عند رأيه، لا المصنف يقول هو إذا قرأت عبارته في كتابه شرح الدروس العبارة يقول شو يقول ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري، المحقق الخنساري هو المحقق حسين الخنساري، الأغا حسين الخنساري في حاشية شرح الدروس، الدروس كتاب الدروس المن للشهيد الأول، المحقق الخنساري له كتاب في أو حاشية على شرح الدروس سميت مشارق الشموس في شرح الدروس. يقول الشيخ الأنصاري هذا على ما حكاه السيد في شرح في الوافية، هاي حكاه في المعنى يعني هو قاري الكتاب، هاي قبل ما كان عندهم كتب وما كان عندهم طباعة، مو ديجيتال طباعة، فما كان كتب منتشرة، فقام شو يسوي العلماء؟ من بابها من الأمانة يقول على هذا يقولون هيك قايلون حكي أنه هكذا قال. أنا ما قال شرح الشموس أو شرح الدروس ما قال يعني، بس أنا قرأت كتاب آخر اللي هو منه شرح الوافية، الوافية كتاب الوافية للفاضل السوني، الوافية أصل الوافية، شرح الوافية اللي يسميه السيد، هذا السيد مو السيد المرتضى، لا هذا السيد سيد بحر العلوم، سيد محمد بحر العلوم، محمد مهدي طاهر بحر العلوم. فيقول أنا قرأت كتاب الشرح الوافية، قرأ الشيخ أنصاري يقول أنا قرأت كتاب شرح الوافية للسيد محمد بحر العلوم، يقول إنه الخنزاني في مشارق الشموس يقول إنه هذا رأيه، ما هذه العبارة واضحة؟ قال وهذا هو الذي ربما يستغرب من كلام المحقق الخنزاري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد يعني السيد محمد بحر العلوم في شرح الوافية. الرأي السابع التفصيل بين الأحكام الوضعية، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع، مثل ما هو الحكم الوضعي هو سبب وشرط ومانع ويصف الصحة والفساد بالنتيجة إذا وجد السبب ووجد الشرط وارتفع المانع، أما لو وجد المانع فيوصف بما الحكم الوضعي بالصحة لو الفساد، إذا وجد المانع بعد يوصف بالفساد، فالحكم الوضعي بالنتيجة إذا هو عبارة عن السبب والشرط والمانع، فإن وجد السبب ووجد الشرط وارتفع المانع يوصف الحكم الوضعي بما بالصحة، كما في عقد الزواج، فعقد الزواج تفترض شنو شرطه العربية، شنو مانعه، تفترض أي مانع من المانع اللي بذهنكم، مثلا ما يعرف الزوجة وكذا، فنقول ارتفع المانع وجد الشرط وجد السبب العقد صحيح، أما مع فقدان الشرط فالعقد فرضا ليس بالعربية، هذا المانع موجود فيوصف العقد بأنه فاسد. فيقول المصنف التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام، لا مو بينه، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع مع والأحكام التكليفية التابعة لها، لها يا هي لها يعني لهذه الأحكام الوضعية اللي هي الأسباب والشروط والموانع، وبين غيرها، بعد غيرها شنو يعني غير الأحكام الوضعية وما يتبعها من التكليفيات من الأحكام الشرعية، فتجري يعني تجري طبعا تجري لازم نقول قاعدة المفروض يقول يجري، فتجري يعني قاعدة الاستصحاب في الأول، يعني شو الأول بعد صار الأول هو الأحكام الوضعية وما يتبعه منين من التكليفيات دون الثاني، الثاني بعد ياهو الأحكام التكليفية المحضة التي لا تكون تابعة لمن للأحكام الوضعية. أدري المطلب ما واضح بس أدري بس مجرد فهم المطلب إجمالا واضح إجمالا يعني الضمائر ما ضمائر واضح المطلب عندكم. هذا التفصيل منسوب إلى الفاضل التوني ملخص هذا الرأي، يقول أنا عندي الاستصحاب يجري في الحكم الوضعي أولا وبالذات وكذا يجري في الحكم التكليفي بشرط أن يكون هذا الحكم التكليفي مأخوذا أو تابعا علمه للحكم الوضعي، يعني شو المقصود؟ يقول أما لو كان هناك حكم تكليفي غير مأخوذ من حكم الوضعي مفروض يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري. لهذا راح نضرب مثال، الشك في أصل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب؟ يجري استصحاب في مثل هذا المولد؟ يقول هذا لا هو حكم وضعي ولا هو تكليفي تابع لوضعي، ماكو وضعي قبله حتى يقول تابع إليه، فهذا واضح أن الاستصحاب عند الفاضل السوني هنا يجري أو لا يجري؟ لا يجري. لا شنو اللي يجري؟ يقول يجري في الأحكام الوضعية مباشرة كاستصحاب الصحة، صحة العقد، فلو عقد عقدا وشككنا فيما بعد بصحته لوجود مانع، شككنا أن المانع وجد أو لا، فنقول يقول الفاضل السوني انه لا يجري استصحاب، يجري لا بأس. لماذا؟ لانك لان استصحاب هنا في حكم وضعي، فانت متيقن بصحته، صحة العقد دي حكم واضح للصحة والفساد من الاحكام الوضعية، متيقن بصحته لوجود سببه، والان تشك بان المانع الان وجد او لم يوجد، فاستصحب شنو؟ استصحب الصحة الثابتة. يقول له هذا مثال علمي، هذا مثال للحكم الوضعي، اعطيني مثال للحكم الوضعي الذي يتبعه شنو؟ حكم تكليفي، واضح؟ او بعبارة ادق اعطينا مثالا لحكم تكليفي تابع لمن؟ لحكم وضعي. احنا واضح اجمالا راي الشيء الفاضل، راي فاضل سوني اذا بالنسبه للاحكام الوضعيه راي واضح، بالنسبه للحكم الوضعي راي واضح. وين يصير لبس كلامه؟ بالحكم التكليفي، فكانه يفصل بين نوعين من انواع الحكم التكليفي. حكم تكليفي تابع للوضعي، يجري في الاستحقاق ولا يجري؟ يجري، هذا تنتبهون له. اما حكم تكليفي مجرد عن حكم وضعي لا يجري. مثال الحكم التكليفي التابع، مثال الحكم التكليفي التابع مثلا مثلا المتيمم، مثلا اذا صار مثال جيد المتيمم، فهذا انا عندما تيمم تيقنت بوجود السبب التيمم وهو فقدان الماء او عدم التمكن، عدم المكنة من الماء، فانا ما متمكن من الماء، اتيممت وصليت، في اثناء الصلاه وجد الماء، افترض ماكو اماره، افترض احنا اصول عمليه ما عندنا اماره، اكو هي اكو روايه، بس افترض ما عندنا روايه، فحينئذ المجرى للاصول العمليه، ما هو الاصل العملي الجاري هنا؟ يقول استصحاب، انا استصحب انني لا ازال مكلف، لا يزال تيممي صحيحا، هسه حاول تسات اوصاف لياحكم الوضع، لا يزال تيممي صحيحا، انا كنت كان تيممي صحيحا قبل وجود الماء، ولا يزال تيممي صحيح حتى مع وجود الماء. استصحاب، نفي اذكرون هذا شوي غريب الحكم، هو غريب لان اكو روايه، لكن احنا نطبق استصحاب مختبر القاعده مع غض النظر عن الروايه، ولا اكو روايه تقول صلاه الظهر كمان التفصيل معروف عندكم، لكن استفرض مع غض النظر نحكي مساله فرضيه انه هو يقول وضوئي تيممي صحيح، ولكن اشك الان انه فسد ام لم يفسد، فاستصحب صحه تيمم، نقول له هذا مثال مش حكم الوضعي، وين التكليف؟ يقول ايه اذا كان تيممي صحيح فصلاتي شو تصير؟ صحيحه، فيجب علي ان اكمل صلاتي، ويحرم علي شنو؟ قطع الصلاه. حتى شو اسوي؟ حتى توضا، مو راح يشك، يقول انا يجب علي قطع الصلاه لو ما يجب قطع الصلاه، يحرم علي قطع الصلاه لو ما يحرم علي قطع الصلاه، لاحظوا الحكم تكليفي لوضعي. لكنه تكليفي يبتدي وتابع علما. تابع للوضعي، فإن رتبنا أن الحكم الوضعي هو الفساد، فالمفروض شو يسوي هذا؟ يقطع الصلاة، واضح شلون؟ بل قد يقال يعني بالنتيجة صلاة باطلة، هذا باطل حدث حكم وضعي، لكن خلينا نرتب الصحة، افترض أن تيممه صحيح. هنا يجي حكم تكليفي واضح ما به كلام، وهو شنو؟ يجب الاستمرار في الصلاة، يحرم قطع الصلاة، هاي أحكام تكليفية صريحة جدا. الفاضل التوني يفسر يفرق اسف بين الحكم التكليفي التابع للوضعي وبين التكليفي غير التابع للوضعي.
الان الاستصحاب
فقط متعلق
بالحكم الوضعي ما تعلق بالتكليفي.
ماشي ايه ماشي، فهكذا لا انت انا جرب قصدي الفكره، اكو استصحاب اخر، شو يقول؟ هل يحرم علي قطع الصلاه حينئذ ام لا يحرم علي قطع الصلاه حينئذ؟ فشو نجاوبه؟ الفاضل التوني يجاوبه يقول له هذا استصحابك للحكم التكليفي، اول شيء الحكم التكليفي هنا اللي جاي تستصحبه انت هو تابع، اقول له اي طبعا هو، انا ليش اشك؟ شو سبب الشك؟ من واحد يقول لي يحرم عليه قطع الصلاه او لا يحرم، شو سبب شكه؟ سبب شكه وين؟ بالصحه والوعد والفساد. فاي شيء الفاضل التوني يقول جيد هذا يجري فيه الاستصحاب، اذا استصحب ماذا؟ استصحب عدم عفوا الحرمه، استصحب الحرمه، انت تعلم انه يحرم قطع الصلاه؟ يقول لي انا اعلم حرمه قطع الصلاه قبل 5 دقائق وهسه من اجى المي شكيت انه يحرم او لا يحرم، يقول له استصحب الحاله السابقه وهي شنو؟ حرمه الصلاه، حرمه قطع، واحد يحرم عليه قطع الصلاه، فانا ادري قبل شويه كان يحرم عليه قطع الصلاه، هسه يحرم لو ما يحرم؟ يقول له استصحب الحاله السابقه، وهذا هو هذا اجراء للاستصحاب في حكم تكليفي. الفاضل التوني يقبله، ليش يقبله؟ يقول لي هذا تابع، هذا الحكم التكليفي تابع بالنتيجه من بحكم وضعي كما وضحت ذلك. قال التفصيل الثامن، التفصيل بين ما ثبت، هاي الماء يعني المستصحب الذي ثبت، المستصحب الذي ثبت مو ما ثبت يعني اصل الاستصحاب، يعني المستصحب الثابت، يعني هذا الوصف ايضا للمستصحب كما هو نفس الرأي الثالث، الثالث قلنا بين العدمي يعني المستصحب العدمي. زين على كل حال يقول التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وبين غير ذلك وغيره، فلا يعتبر يعني الاستصحاب في الأول يعني في المستصحب الثابت بالإجماع. فأنت تستصحب الحالة السابقة ليش؟ أو بأي شيء ثبتت لديك الحالة السابقة؟ يقول أنا عندي يقين بالحالة السابقة، سبب اليقين وجود الإجماع، لأن الطائفة أجمعت على عدم وجوب الصلاة أو وجوبها، خلينا نقول عدم في الوجوب من باب المثال. الطائفة افترض أجمعت على وجوب الصلاة في زمن الغيبة، صلاة الجمعة في زمن الغيبة، افترض هذا مع بغض النظر عن النقاش في المثال، تجب الصلاة في زمن الغيبة. الطائفة أجمعت، من أجمع الطائفة صار عندي شنو؟ أنا صار عندي أني يقين، والآن أشك ب الحضور. أجمعت الطائفة على وجوب فرض هذه الصلاة في زمن الحضور، والآن في زمن الغيبة أشك في الوجوب وعدم الوجوب. هذا الرأي شو يقول له؟ يقول له هو استصحابك منين إجى بصلاة الجمعة أنها واجبة وثابتة وكذا ويقين؟ أقول له بالإجماع. يقول لي عندي هذا الاستصحاب مو حجة. هذا الرأي يقول إذا كان المتيقن سبب التيقن فيه الإجماع، أو بعبارته ثبت المستصحب بالإجماع فليس بحجة. نعم لو ثبت بالأخبار، لو ثبت بدليل آخر فهو حجة. يقول الإجماع أمارة من الأمارات، لكن أنا فرض الكلام شو؟ فرض الكلام يعني شو اسمه؟ أنا الإجماع أمارة صحيح، دليل ظني. على ماذا أمارة؟ أمارة على أصل وجوب الجمعة، بس في وين؟ في هذا الزمن بالغيبة، الحضور. أنا مثال بالحضور، هو الغيبة مثال بالحضور. فثبت أصل وجوب صلاة الجمعة فرضا في زمن حضور، هذا ما عاد إشكال فيه، سواء كان دليل ظني مثل ما قلته أو أنا أقول لا قطعي، أحسن أقول قطعي بالأفضل. لكن الاستصحاب مو يجري هنا، الاستصحاب يجري في أصل زمن في أصل وجوب الجمعة في زمن الحضور، هو هذا الاستصحاب. لا بالغيبة إحنا وين الشك؟ والشك مو في زمن واضح. مثل مثال واضح، مثال لو طلبنا طهارة الثوب والنجاسة، فالثوب طاهر بالأخبار، أكو أحسن منها؟ والأخبار هم دليل ظني، أو الثوب طاهر بشنو؟ بالإجماع فرضا، وإن كان مثال ثبت لي طهارة الثوب بالإجماع، مو هذا الاستصحاب. الاستصحاب وين راح يصير؟ لما شكيت في يوم آخر أن الثوب بعد طاهر لو بعد لا يزال، هل تنجس أو لا يزال طاهر؟ هذا بعد دليل ظني لو شك، هذا يجري استصحاب لو يجري أمارة دليل ظني. فدور الإجماع في مثالي دور تحصيل اليقين، بس الاستصحاب ما يجري في اليقين، يجري في جذر هذا اليقين السابق لمن؟ للزمان اللاحق. زين. قال التفصيل التاسع: بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو ثبت من الخارج، ثبت ماذا؟ ثبت استمراره، استمرار المستصحب. فإذا ثبت استمراره فشك بعد ذلك في أي شيء، فشك في الغاية الرافعة له يعني لهذا المستصحب. فالتفصيل بين هذا وبين غيره، فيعتبر يعني الاستصحاب في الأول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج. معارج هو معارج الأصول للمحقق الحلي، هي كتاب اسمه معارج الأصول. هذا رأي مهم ويتبناه الشيخ الأنصاري، ويتبناه حتى الظاهر المصنف إذا لم تكن الذاكرة، الظاهر سيأتي إن شاء الله المصنف يتبناه. هذا الرأي باختصار يقول تارة يكون الشك في المقتضي، وأخرى يكون الشك في المانع من جريان هذا المقتضي. راح تشكل علي بإشكال ومستعجل تقول لي هذا مو أخذنا سابقا قاعدة المقتضي قلنا خارجه، أجاوبك بجواب قلت لك أنه هناك أنا دفعت هذا الإشكال، تكون لما نسيتون هناك أنا دفعت الإشكال هذا، قلت أكو فرق بين قاعدة المقتضي أنها صح، قاعدة المقتضي قاعدة مباينة تماما للاستصحاب، ولكن هذا الرأي التاسع الاستصحاب وليس من باب قاعدة المقتضي. أما التفصيل بالفرق هناك وضحت، ويجوز اليوم أوضح ويجوز ما أوضح لأن أنا اتكلت على ذات التوضيح السابق. المهم بس أنا أوضح هذا الرأي شنو مقصوده. يقول أنت إذا وجد المستصحب كالوضوء أو بعبارة أدق الطهارة الناشئة من الوضوء، واحد توضأ، فإذا توضأ راح يصير طاهر، الطهارة هذه موجودة أو غير موجودة بعد؟
موجودة.
هذا فرق مهم بينه وبين قاعدة المقتضي. شو تقول؟ تقول أصلا ما نحرز وجود الطهارة، هذا الفرق المهم. منها بعد ألخص الفرق بيناتهم. شوف هاي نقطة البداية اختلفت. نقطة البداية في قاعدة المقتضي اللي هي باطل، اللي هي ليست استصحابا، ليست من باب الاستصحاب. نقطة الفرق ذاك شلون يبدي أبو قاعدة المقتضي؟ يقول أنا ما أدري طاهر ولا مو طاهر أصلا، لكن أنا أقول مقتضي الطهارة موجود في الأصل هو طاهر. هذا أبو الاستصحاب لا يقول لا أنا أدري طاهر. هاي نقطة مهمة بالفرق بيناتهم. بعد هي يعني هي هاي نقطة رئيسية. نجي محل بحثنا، يقول أنا أعلم أنه طاهر في يوم الأحد، وأصل الطهارة طهارة الوضوء، يعني أعلم أنه طاهر في يوم الأحد جيد، وأنا أعلم استمرار الطهارة، استمرارها مقتضي الطهارة فموجود، وهو كونه فعل هذه الأفعال اللي هي الأغسال ومسحات، فمقتضي الطهارة موجود ومستمر. اللي صار شنو؟ اللي صار شككت في المانع وفي الرافع سمه المن لهذه الطهارة. ليش شكيت؟ يقول هل هذا الشخص المكلف يجي يقول هل صدر الحدث مني أم لا؟ واضح شنو؟ يقول لي يعني هذا شكك في أصل وضوئك؟ يقول لا لا شك في أصل الوضوء، كان موجود في يوم الأحد ومستمر مستمر مستمر إلى أن الآن شك هو هذا المكلف أنه أجلكم الله بال أم لم يبل، أنه أحدث بالحدث الفلاني أم لم يحدث، وهذا شكه في المقتضي للطهارة في المانع لها في المانع. هذا الرأي يقول كما هو المنسوب لمعارج الأصول المحقق الحلي، يقول جيد الاستصحاب يجري إذا كان من هذا القبيل. يا قبيل إذا كان المقتضي محرز مستمر، الشك ليس في الاقتضاء، الشك في أمر طارئ عليه اللي هو المانع، يسميها الرافع يعبر عنه، يقول عبارته يقول التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت. ما الذي ثبت؟ استمراره، مما ثبت استمراره، استمراره يعني الاقتضاء ساري ديما يثبت استمراره، يثبت بأي مثبت سواء بدليله أو من الخارج، بدليله أو من الخارج يثبت. أهم شيء يثبت ماذا؟ يثبت الاستمرار. فأنت ثبت أنك كنت متوضئ الحد قبل خمس دقائق، أنت مستمر من الأحد الحد هسه طبعا في يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين، حد يوم الاثنين أنت متأكد أنه المقتضي مستمر. شو هو مشكلته؟ يقول هسه أنا شكيت مو في أصل المقتضي، في ماذا؟ في وجود المانع من تأثير المقتضي. واضح شلون؟ فخيار المجلس مثلا المقتضي له شنو؟ هو أن يكون صاحب اللي أنا الذين إحنا يعني الذي بعته أو باعني أو كذا، المقتضي هو أننا في مجلس واحد، فالمقتضي موجود أو لا غير موجود، لكن شككت في مانع من تأثير هذا المقتضي. شنو المانع؟ قلت هو خاف اشترط عليه قبل العقد أن لا يكون هناك ماذا؟ مجلس أو سيدة سيدة أكون مسامحة مثالي أرجو أن أنا أريد مثال للشك في المقتضي. خاف تقول لي هذا مو مقتضي، المقتضي مو موجود. إذا هيك إذا تفسر هذا المثال من المقتضي أصلا مو موجود يخرج هذا مثال باطل يصير، لكن افترض أن هذا بقبيل الشك في المانع، إذا كان مثالي ظاهر في إشكال، لا أنا أريد مثال اسمه نفس خيار المجلس، لكن هاي المرة مانع من مانع جديد مو مانع قبل العقد. إذا مانع قبل العقد المقتضي ما مخلص، واضح؟ لا مانع حتى جديد يجي مثلا احفظت خوش مثال، طلعنا انا سويه هاي خوش مميز بيكون شعر، خرجنا سويه لازلنا نتمشى مثلا، هنا يحصل الشك اننا لازلنا في مجلس واحد ام لا؟ واضح شلون؟ هل هذا رافع لكوننا في مجلس واحد ام لا؟ هو المقتضي كان موجود لكن مشنا في البيت، لكن هسه نتمشى سويه، هل نحن في مجلس واحد ام لا؟ لعله مشينا خروجنا من داخل الدار هو رافع رافع لخيار المجلس، رافع لمقتضي خيار المجلس القاضي، مثال الى حد ما جيد. واضح؟ هي مشكله الامثله يعني، ولا الفكره هي ان شاء الله واضحه انه اكو مقتضي محرز ومستمر لكن يشك ليس في اصل الاقتضاء، يشك في المانع منه. هذا مثال هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه اللي ما يقبلها صاحب المعارج صاحب المحقق اللي ما يقبلها ان يكون الشك في اصل الاقتضاء انه استمر اصلا ما استمر، هاي مشكله انه اصل الاقتضاء مستمر لو غير مستمر، جزء اصلا هو اصلا ما لم يستمر. يعني مو تعرفون ان شاء الله انه العله التامه مقتضي وما مقتضي وعدم مانع ارتفاع مانع وشنو بعد وشرط تفرقون بيناتهم، واضح شلون؟ المانع ترى غير المقتضي وان كان يؤثر. اللي عنده شبهه يقول هو عندي اللي عنده ملازمه خاطئه بين وجود بين وجود المانع وانتفاء الاقتضاء، هذا ما شبهه باطله، اللي ما قاعد يفرق بين المقتضي وبين المانع. لا، المانع اذا طرأ لا يسلب اصل الاقتضاء، انما يمنع الاقتضاء شنو؟ من تاثيره، يعني يجمده لانه يسلب عنه الاقتضاء. واضح؟ الخشبه تقف الاحتراق، فاذا وجدت الرطوبه مو تسلب اقتضاء الخشبه عن الاحتراق. واضح؟ ما تسلبها، لا، انما تمنعها من تاثير الاقتضاء. تفرقون؟ يعني انا مثلا انا متمكن من صناعه انا نجار مثلا، نجار اتمكن من صناعه الشيء مثلا الكرسي وما شاكل، فالاقتضاء عندي موجود، لكنك انت منعتني من ان افعل هذا الفعل اللي هو منعتني عن ان اصل الى ادواتي، ولا يقال ان المقتضي عندي قد فقد. واضح؟ يقال انت منعتني. اتنبه عليها انه وجود المانع لا يسلب اصل الاقتضاء، بل يجمد هذا الاقتضاء، يمنعه من سريانه. هسه نضرب مثال على الحاله اللي ما يقبلها المحقق الحلي، الذي لا يقبلها المحقق الحلي يقول اذا كان الشك في اصل الاقتضاء انه استمر او ما استمر. بس هاي المره مثل يا خيار، مثل خيار الغبن او مثلا اي خيار من اذا استخدم المثال خيار الغبن مثلا، هذا خيار انا مغبون اشك في ان اصل خيار الغبن يبقى بعد ثلاث ايام لو ما يبقى يوم ثالث، وانا لم اخذ بخيار الغبن بهذا الخيار، اشك انه اصل خيار الغبن يستمر ثلاث ايام لو ما يستمر، هذا شك في المانع لو شك في اصل الاقتضاء. مشكلتي في اصل الاقتضاء، هذا الخيار هو نفسه خيار الغبن يقتضي باقتضاء بقابليه يستمر ثلاث ايام، مو اشك بوجود مانع انقطع الاقتضاء، لا هو اصلا في اليوم الثالث اكو اقتضاء له ولا ما في اقتضاء له، يجوز لا هو بيومين فرضا يبطل، بيوم واحد يبطل، الى حق يوم واحد، يوم ثاني ماكو خيار غبن، شوف يوم ثاني ماكو، شوف شنو معنى ماكو؟ يعني اصلا المقتضي ما يستمر ما يطول يومين، واضح شلون؟ يوم ثاني ما يطول، هذا مو شك في المانع، هذا شك في اصل اقتضاء، واضح شلون؟ هسه اي مثال يجي بذهنكم انه 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 الاقتضاء يرتفع مو يوجد مانع من شنو؟ من سلاسه، ما ادري يجيب مثال ببالكم او لا. فالفكره هكذا انه انه المشكله في اصل وجود المقتضي انه يستمر او لا يستمر، مو انا متاكد انه استمر لكن ابتلي بالمانع مثل ما قبل شوي وضحنا، مو يجمد المانع، المانع يجمد وظيفته يجمد المقتضي ويقول له يقول له هذا انت لست كما في الخشبة، الخشبة لو جاءتها الرطوبة تسلب اقتضاءها؟ الجواب ها لا تسلب اقتضاءها، لا تبقى مقتضية بدليل بس شوية تروح من الرطوبة ترجع لحالتها السابقة من شنو؟ من انها تقبل الاحتراق. هذا المقتضي اذا مستمر غاية ما في الامر ابتلي به من؟ ابتلي بالمانع، لكن افترضوا بحالة من الحالات انني اسلب اقتضاء احتراق الخشبة بحيث احولها الى شنو؟ لانها لا تكون ابدا شنو؟ قابله للاحتراق ابدا ابدا. فهذا لا يقال مانع، هذا الشيء يسمونه؟ يقول انت سلبت اصل الاقتضاء للاحتراق، بعد ما تحترق ابدا. واضح شلون؟ كما لو حولت الخشبه مثلا لا الى فرضا رماد، افترض ان الرماد مو صالح للاحتراق فيقال سلبت اصل الاقتضاء. فكره واضحه؟ فاذا كان الاستسحاق من قبيل الشك في اصل الاستمرار، الشك في اصل الاستمرار في اقتضاء الاستمرار انه هو لو ترك انه في هذا الزمن يستمر اصلا لو ما يستمر، مو انه وجد مانع يرفع الاقتضاء او يمنع الاقتضاء، لا في اصل الاستمرار. لعله هذا المثال اللي ذكرت يعني خيار الحيوان مثلا، خيار الحيوان هو في نفسه مع غض النظر عن المانع في نفسه يستمر ثلاث ايام او يستمر، لو هو اجل ثلاث ايام بس انا اشك اليوم الرابع مثلا، اليوم الرابع يجري خيار الحيوان ولا ما يجري؟ اذا كان اجل وعمر خيار الحيوان ثلاث ايام في اليوم الرابع ابتلي بالمانع لو سلب عنه اصل الاقتضاء. هذا مثالي في اليوم الرابع اصلا هو ماكو خيار غزل، ماكو خيار خيار حيوان، ماكو، مو اكو وجمد. واضح شلون؟ هاي الفكرة واضحة لكم. صاحب الشرايع وتبعه الشيخ الانصاري ولعله حتى رأي المصنف يقولون اذا تشك باصل الاقتضاء لا هذا ما يجي بصحة، اذا تشك في اصل الاقتضاء يعني في الاستمرار وعدم الاستمرار. اما لو كان شكك مو من هذه الجهة، انت تعلم ان المقتضي مستمر غاية ما في الامر تشك فيه من لوجود المانع الرافعي او المجمد سميته يعني، فهذا يجري فيه الاستصحاب. صعوبة هذا الرأي او عدم فهمه ينشأ من فرق من مشكلتين، مشكلة عدم تفرقة هذا الرأي عن قاعدة المقتضي، ومشكلة عدم تفرقة بين ان المانع يرفع الاقتضاء لو يجمد الاقتضاء. اللي ما يفرق بين هاي يعني اللي ما يفرق بين هاي الامور هذا الرأي التاسع يصير مشكلة صعب، مع علم انه رأي مهم. فحتى نوضحها قلت لك تعرف الفرق اول شيء بين هذا الرأي وبين قاعدة المقتضي، وتعرف الفرق انه بين دور المانع، هل هو دور سلب الاقتضاء ام دور منع، شنو منع الاقتضاء اصلا. التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت استمراره سواء ثبت بدليله او من الخارج، فشك في الغاية الرافعة له يعني في المانع، وبين غير ذلك يعني غير شخص، يعني ما لو كان الشك في اصل شنو في اصل استمرار المقتضي فيعتبر في الاول الاستصحاب، يعني اذا كان الشك في المانع دون ما اذا كان الشك وين في اصل المقتضي. قال كما هو ظاهر المعارج للمحقق الحل معارج الاصول. التفصيل العاشر، هذا التفصيل يعني نفس التفصيل التاسع، الرأي العاشر يقول نفس الرأي التاسع قبله اللي هو أن الشك إذا كان بالمقتضي فباطل الاستصحاب، الشك إذا كان في المانع فالاستصحاب صحيح. شنو فرقت عن الرأي التاسع؟ فرقي هذا التفصيل مع شرط، مع اختصاص الشك بوجود الغاية، الغاية يعني الرافع يقصد بها، كما هو الظاهر من المحقق السبزواري. المحقق السبزواري هو الفاضل محمد باقر السبزواري، له كتاب ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد وكتاب كفاية الأحكام. محقق السبزواري التفصيل مع أو هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر، فتارة أنت تعلم أن المقتضي موجود ومستمر، الحدث يقبل صاحب الشرايع لو ما يقبل، المحقق يقبل لو ما يقبل، أي سؤال المقتضي موجود ومستمر وشك من جهة الرافع، هذا يقبل به صاحب المعارج أو لا يقبل به. الرأي العاشر يقول لا، أنا مو دائما أقبل بهذه حالة، أفرق بين حالتين، هو يقول بداية صحيحة، أول شيء يكون المقتضي موجود، فمثل مثال شنو مثال الوضوء. الوضوء إذا واحد يتوضأ فهو طاهر والطهارة في نفسها تستمر لما تستمر تستمر بشرط أن لا يأتي عليها ماذا المانع، بخلاف خيار الحيوان، خيار الحيوان في نفسه يستمر أكثر من ثلاثة أيام، في نفسه مفروض ما يستمر في نفسه، هو أجله هو عمره إيش قلت عمره ثلاثة أيام. أضرب لكم مثال آخر، لو فرضنا أنه أنت تعلم أن عمر، تعلم بعلم خارجي ان عمر البعوضه مثلا، ها هم يثبتون فرضا ان عمر البعوضه ما تعيش فرضا ثلاث ايام، ما تعيش هي عمرها هيك، مستحيل فرضا تحسب مستحيل ان تعيش فرضا ثلاث اربع ايام، ففي اليوم الرابع انت لا شكيت في حياتها وعدم حياتها، شك في المقتضي او في المانع. ها هي السؤال حتى تجاوبون جواب واحد، هي البعوضه هي عمرها ثلاث ايام اجلها هو هذا، فإذا أنت عندك شك في اليوم الرابع، شكك في اليوم الرابع من جهة أنها المقتضي لحياتها موجود لو أنها ابتلعت بمانع، إذن بالمقتضي أو بالمانع؟ بالمقتضي جزاك الله، بعد ما حد يقول بالمانع، ليش؟ هو ده أجلها، بخلاف ما لو أنت تعلم أن الإنسان أو البعوض مثلا ها يطول، لا يطول لو تركت يطول الحياة، أنت الإنسان الإنسان ما في واحد يقول عمره 100 عمره 80 عمره، كلها عادية أمثلة عادية، لكن الإنسان يطول إذا ما لم يبتلى بالمانع، فإذا شكيت في اليوم في السنة المئة أنه حي أو لا هذا شك في المقتضي أو في المانع. بالمانع. واضح الفرق بين المقتضى والمانع؟ ليش هو مثال خيار الحيوان؟ خيار الحيوان هو أجله، هو عمره كثير. نرجع المحل بحثنا. هنا شو يقول صاحب كفاية الأحكام اللي هو أستاذ زواري؟ يقول أنه تارة نتيقن من المقتضي وما عنده شك بالاستمرار. إذا فهذا مو مثال خيال الحيوان، مثال من هو؟ مثال الطهارة. خو طهارة لو تركت لنفسها، لو تركت لنفسها من دون أن يأتي لها الحدث تستمر لآخر الزمان. واحد لو فرض محافظ على طهارته يستمر 10 سنين على قولة الإمام، يكفيك 10 سنين للتيمم. يعني بعبارة أخرى يستمر مع بس هي مشكلة تقاليد تأذي من بالحدث. فالشك إذا من يجي الشك في المقتضي أو في المانع؟ في المانع. جيد، فواحد يتوضأ ويعلم أنه طاهر وطاهر طاهر طاهر إلى أن شنو؟ إلى أن شك في أنه أحدث أو لم يحدث. صاحب المعارج الأصول المحقق الحلي يقول أنا عندي أجل الاستصحاب، وهذا هو المثال الواضح إذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث. صاحب كفاية الأحكام المحقق الأستاذ الزواري يقول لا، أنا أفرق بين نوعين. هذا شك في الحدث من يجه، مرة يوجد شيء ويشك أن هذا الشيء رفع الطهارة، فيقال شك في رافعية الموجود، ومرة شك في أصل الرافع. بعبارة مختصرة، مرة أشك في أصل وجود الرافع وعدم وجوده، ومرة لا أدري الرافع موجود لكنه رفع أو لم يرفع. مثال يصير أو ما يصير ما أدري، حاولوا يعني تغتفروا الجانب البعد اللي بيه، حاولوا تأخذوا الجانب القرب اللي بيه. مثلا مرة يشك أنه أحدث أو لم يحدث، هذا شك في وجود الرافع لو في رافعية الموجود. طبعا رافعية الموجود يعني يدري أكو موجود ويرفع لو ما يرفع، لكن يشك في أنه يرفع أو لا، يدري أكو شيء موجود ويشك في أنه رافع أو غير رافع. أما الشك في أصل وجود الرافع، هذا ما يدري أحدث لو ما أحدث، هذا شك في أصل وجود الرافع. السبزوار يقبل على هذا الرأي كما أنه يقبله من المحقق الحلي. وين نقطة الخلاف بيناتهم؟ نقطة الخلاف إذا نفس المثال ولكن خرج من هذا المكلف، خرج منه سائل يحتمل أنه بول أجلكم الله ويحتمل أنه رطوبة طاهرة، فهذه المرة شك في أصل وجود الرافع لو شك في رافعية ما هو موجود. فرقت بين حالتين. ذاك شيء يقول ولا ما أصلا ما أدري أحدث أو لا، هذا يقول خرج سائل إذن أكو موجود ولكن هذا الموجود هو رافع فيبطل وضوئي، أو غير رافع فلا يقول كما شك أنه مذي أو كذا رطوبة طاهرة مذي أو مني، فنقول له هذا شك في أصل وجود الرافع لو شك في رافعية موجود. ها في رافعية الموجود صاحب كفاية الأحكام يقول إذا وجد ما يتوهم أنه رافع، يعني إذا كان الشك في وجود الرافع في رافعية الموجود، إذا كان الشك في رافعية الموجود الاستصحاب لا يجري. إذا كان الشك في رافعية الموجود لا يجري الاستصحاب. إذا أين يجري الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب في أصل وجود الرافع. شوف لاحظوا عبارته، يقول الرأي العاشر هذا التفصيل يعني التاسع، نفس التفصيل التاسع لكن مع اختصاص الشك بوجود الغاية، الغاية عن الرافع، بوجود الرافع، الشك في أصل الوجود. مثاله من يتوضأ ويشك أنه أصلا أحدث أو لم يحدث، يقول والله ما أدري أحدث أو لا، نقول له كل العلماء من ضمنهم يعني أقصد المحقق الشرائع والأستاذ زواري يقولون لمن؟ يقولون بأنه استصحب الحالة السابقة بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق الأستاذ زواري. فالمحقق الأستاذ زواري يقول إذا كان الشك في أصل وجود الرافع فالحكم أنه يستصحب الحالة السابقة، بخلاف ما لو كان الشك في شنو؟ في رافعية الموجود فلا يجري الاستصحاب. الحادي عشر زيادة يعني شنو؟ يعني نفس الحكي السابق. هذا الرأي الحادي عشر بناء فوق البناء، يعني يقول نفس الرأي التاسع ونفس تفصيل العاشر هم قبله وأزيد عليهم. أنا ما عندي شيء، الحدث واضح. الرأي الحادي عشر يقول تفصيل المحقق صاحب الكفاية اسم صاحب الشرائع قبله، وأقبل تقييد صاحب الكفاية اللي هو منه أقصد كفاية الأحكام مو كفاية الأصول، كفاية الأحكام اللي هو منه محقق الزواري، فأقبل كلام محقق الزواري. وإذا قبلت كلام محقق الزواري أقبل من في الجملة كلام صاحب الشرائع، وأنا هم أضيف لهم شنو؟ قيد جديد. فهذا تفصيل في تفصيل منه في تفصيل في الزواري، تفصيل جديد وهو آخر التفصيلات المفروض. شو يقول؟ يقول زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي. يقول أنا أقبل بتفصيل المحقق السبزواري اللي كان شنو ملخصه؟ ملخص الشك في أصل الرافع لو في رافعية الموجود. إذا شك في رافعية الموجود يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ جاوبوني، لا يجري. أما إذا كان الشك في أصل وجود الرافع فالاستصحاب جار. يقول هذا العالم الجديد اللي من ينسب إلى المحقق الخنساري أنه الاشتباه في أصل وجود الرافع الذي قبله السبزواري يكون على نحوين، تارة اشتباه مصداقي وأخرى اشتباه مفهومي. أنت تشك في أصل وجود الرافع أم لم يوجد؟ لماذا تشك في أصل وجود الرافع؟ يقول لي أنا مشكلتي شلوت مثلا نمت وشكيت أنه أصلا وجود النوم أو طلعت على يعني استلقيت، فمن استلقيت شككت أني نمت أو لم أنم، هذا شك في رافعية الموجود أو في أصل وجود الرافع؟ أصل وجود الرافع. يقول لي أنت من شكيت أنك نمت لو ما نمت ليش؟ إما ما تعرف مفهوم النوم فشكت راح يصير من جهة الشبهة المفهومية، لو ما تعرف مصداق النوم تعرف المفهوم بس مصداق ما تدري به فوين شكك؟ مرة يقول لا نقول النوم عرفه، النوم الناقض عرفه، الغالب عليه من؟ على السمع. لكن أنا ما أدري غلب نوم، هل لمت نوما غالب على السمع أم أنه ما وصلت مرحلة؟ هذا شك في مصداق ليس في مفهوم. مرة لا والله يشك في أصل المفهوم، يقول أنا مفضل ما أعرف النوم الناقض من غيره، النوم غير الناقض. يقول هذا صاحب هذا القول، يقول هذا التفصيل لكن مع اختصاص الشك بوجود زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي، فأنت تشك في المصداق لأن سبب الشك شنو؟ سبب الشك هو الشبهة المفهومية لا الشبهة المصداقية. سبب الشك هو الشبهة المفهومية. يقول إذا كان سبب شكك هو الشبهة المفهومية من أصل فالاستصحاب جاري، أما إذا كان شكك ليس من جهة المفهوم بل من جهة ماذا؟ من جهة المصداق. المطلب في خلال المواضع تكون واضح واضح للمواضع طائلكم لين هو يقول المصداق عبارتكم لازم يقول المفهوم، وطبعا واضح لا أخفى عليكم أنه الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية كلاهما تتواردان على بالنتيجة يأثر وين؟ يأثر على المصداق. الشبهة حتى الشبهة المفهومية تأثر وين؟ على المصداق. يعني إذا ما تعرف المفهوم راح ما تعرف من هو المصداق. مرة لا والله أعرف المفهوم لكن هاي المرة اشتباهي محض وين؟ بالمصداق. ولا يخفى عليكم هي الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية كلاهما يؤثران بالنتيجة على من؟ على المصداق. فالفاسق زيد الفاسق أو ليس بفاسق، لماذا؟ لأن زيد مرتكب، ما أقول لي أنا أشك بفسق زيد وعدم فسق زيد، أقول لك سهلة، أنت شوف لاحظوا زيد، لأن زيد هو مصداق، أنت أولا وآخرا تتفاعل من هو؟ تتفاعل هو المصداق، لكن سبب إشكالك مين إجى؟ مرة ما أعرف الفاسق، فلهذا ما أعرف إنه زيد فاسق لو مو فاسق، هذا شوف إيش يسمونه؟ ومرة لا أعرف الفاسق، بس ما أدري زيد هو ارتكب ما يجي بالمعصية أو لا، هذا شوف شنو؟ مصداق. فلا هو المصنف من قال الشك في مصداق الغاية مو يقصد لازم الشبهة تصير، لازم الشبهة تصير مو يقصد لازم الشبهة تصير مصداقية، لا يقصد انه انت تشك في مصداق الغاية تارة تشكك في مصداق الغاية من جهة اصل اشتباه وين؟ في المفهوم، وتارة تشكك في المصداق من جهة الشبهة المصداقية، كما في مثال زيد الفاسق او عادل. اقول لك انت من تسأل زيد فاسق وعادل لو ما تعرف معنى العدالة والفسق فيكون شكك وين؟ لو لا ولا تعرفين لكن ما ادري هو زيد ارتكب الكبيرة او ارتكب الذنب فيكون فاسقا او لم يرتكب الذنب. فلاحظوا ان الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية كلاهما يؤثر وين؟ في المصداق الخارجي. هذا الرأي الحادي عشر، يقول الشك اذا كان في المصداق الخارجي بسبب الشبهة المفهومية فالاستصحاب حجة، اما اذا كان بسبب الشبهة المصداقية فالاستصحاب ليس بحجة. وهذا يقول يقول الشيخ الأنصاري، يقول كما هو الظاهر ما سيجيء من المحقق الخنساري. إذا المحقق الخنساري مرتين ذكرناه، مرة هنا ومرة ذكرناه بالرأي منه لا هذه هناك يقول لا ربما يستظهر. هنا هو رأي الشيخ الأنصاري يقول لا أنا أعتقد هو رأي هذا مو ذاك، لكن متوهمين اللي قال. المهم يقول الشيخ الأنصاري بعد الشيخ الأنصاري يحكي من مظفر، ثم أنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة، يعني مسألة الأصحاب في الأصول وفي الفروع، لو نظر إلى هذه التفصيلات لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير، بل يحصل شنو؟ يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة. يقول الشيخ الأنصاري إلا أن صرف الوقت في هذا، يعني في استقصاء أقوال بالأصول والفروع، مما لا ينبغي. والأقوى عند من؟ لا عند الشيخ الأنصاري بعدني. والأقوى عند الشيخ الأنصاري هو القول التاسع، وهو الذي اختاره المحقق، المحقق الحلي، كما ذكرنا الرأي التاسع هو رأي المحقق في المعارج. هسه شي يقول المصنف، هسه شي مظفر، هسه شي شيخ مظفر قال انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأعظم. هسه الآن شي شيخ مظفر، وينبغي أن يزاد على الآراء الدعش تفصيل آخر لم يتعرض له من الشيخ الأنصاري في نقل الأقوال، وهو رأي خاص به، إذ فصل يعني الشيخ الأنصاري هذا الرأي ذكرناه في الدرس السابق لما قلنا أن الاستصحاب أصل له أمارة، تذكرون بالأمس قلنا الاستصحاب أصيل عند الشيخ الأنصاري إذا كان استفادته منين؟ ها؟ من الأخبار. أما إذا كان استفادته من العقل فهو يكون شنو؟ يكون أمارة. الشيخ المظفر يقول جيد، هذا هم رأي جديد، هم حسب تفصيل جديد، بس تفصيل في منشأ الاستصحاب. يقول وينبغي أن يزال تفصيل آخر لم يتعرض له في نقل الأقوال، وهو رأي خاص به، إذ فصل يعني الشيخ الأنصاري بين كون المستصحب بما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب لرح يكون أمارة، وبين ما ثبت بدليل آخر شرعي في الرواية فيجري فيه، ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي أصلا ما بيشك، لذا شو يصير دليل ظني ما بيشك، يرتفع أصل الشك، لأن الظن يقوم مقام العلم، تذكرون لو ما تذكرون. إحنا قلنا مثل الخبر الواحد إذا قام، خبر الواحد إذا قام على حكم أنت بعدك شاك لو بعد ارتفاع الشك. عيد السؤال، رواية لزرارة ورواية صحيحة واضح، وأنت انت قبل الرواية شنو تسأل تشك، تقول انا اذا شكيت بين الركعة الاولى والركعة الثانية شو اسوي؟ ما ادري. جتك رواية صحيحة معتبرة عن زرارة انه من شك بين الاولى والثانية فقد بطلت صلاته، اما من شك بين الثالثة والرابعة فيحتاط ركعة الى اخره، فانت اذا شك بالثالثة والرابعة هم تقول شكي مستحكم شو اسوي؟ لو ارتفع الشك زين، ارتفع الشك بسبب شنو؟ الرواية هي دليل قطعي لو ظني، ظني ظني رفع الشك، الجواب نعم رفع الشك، لأنه يقوم مقام العلم، قلنا سابقا سميناه علمي واضح. فالمصنف شي يقول، يقول الشيخ الأنصاري يجوز ما ذكر الرأي الخاص، الرأي الخاص شي يقول، يقول الاستصحاب مرات يكون أمارة إذا كان دليل شنو؟ العقل. إذا كان أمارة بعد عندك شك ما عندك شك، ما في شك في الاستصحاب أصلا، بمعنى أنه لا يوجد شك لا أقوى يقين سابق، يكون من قبيل الأمارات. لهذا قال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل العقل لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، بل إما أن يعلم بقاؤه، يعلم سواء كان بقطع أو بعلمية رأي علمي يعني بأمارة، أو يعلم زواله، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك، فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب. وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر مدى دلالتها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته.